بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة.
لا يستطيع رجل درس القرآن والسنة وابتعد عن السياسة أن يقول إن النقاب عادة.
النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة.
إزاي عادة؟ عندنا نصوص شرعية في السنة، مش هتكلم عن القرآن عشان دلالة القرآن واسعة شوية، يقول لك لا ده مش عارف إيه، لا ده مش عارف إيه، ده الكلام ده لا أنا مش هجيب نص قرآن. إحنا عندنا من السنة الكثير الطيب، كفاية كفاية عندي في الخمس دقايق دول أن أذكر شيئين. الشيء الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى بدليل الخطاب المرأة إذا لم تكن محرمة تلبس النقاب وتلبس القفازين. وعندنا حديث أسماء بنت أبي بكر إنها كانت في الحج، وده من أصح سند يكون، من أصح إسناد يكون، إسناده زي الشمس. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، الاثنين بيتفقوا في المعنى: كنا إذا مر بنا الركبان تسدر من جلبابها على وجهها. وأنا بقول أسماء ليه؟ علشان أصل الجماعة دول يقول لك أصل دي عائشة وأم المؤمنين، الحجاب كان فرض على أمهات المؤمنين، لكن هذا لا يلزم بقية المؤمنات. أسماء مش من أمهات المؤمنين، أسماء بنت أبي بكر مش من أمهات المؤمنين، ومع ذلك تقول: كانت الواحدة منا تسدل من جلبابها على وجهها إذا مر بنا الركبان.
النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة.
غير مقبول منك هذا الكلام يا مولانا، لأنك لست أهلا لأن تخالف هؤلاء العلماء أصلا، ولا يجوز لأحد قط على وجه الأرض أن يخالف العلماء فيما اختلفوا فيه ويخترع قولا ثالثا. العلماء إذا اختلفوا في قولين وجب المصير إلى أحدهم، سنأخذ بدأ أو بدأ، مش بقول ثالث جديد، هذا أمر منتهى منه. لا تقل قولا إلا إذا كان لك فيه من العلماء سلف صالح، لكن أقوال هذه وتلك ما يقبل منها شيء.
النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة.
طبعا أنا أول ما سمعت هذا الكلام ضربت كفا بكف وقلبت كفي عجبا. العجب ليس راجعا إلى أنني أعلم أن هذا مضاد لكل ما هو مذكور في كتب الفقه والتفسير والحديث، لكن العجب أنني كنت قرأت ضد هذا الكلام في تفسير الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي كتبه أيام كان أستاذا للتفسير في جامعة الأزهر، بعدما ذكر فضيلة الدكتور في تفسيره في تفسير سورة الأحزاب، وهذا الجزء مقرر على الثانوية الأزهرية السنة دي. اللي عايز يرجع لهذا الكلام إذا كان عنده ابن في الثانوية الأزهرية أو في تانية ثانوي أزهري، المهم هو مقرر على أحد فصول الثانوية الأزهرية تفسير سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذكر الدكتور محمد سيد طنطاوي كلام للألوسي في سبب نزول هذه الآية، وإن الفساق كنا تعرضنا للنساء، فإذا قيل كيف تتعرض للمرأة يقول ظننتها أما، فأمرت النساء الحرائر أن يلبسن النقاب حتى يتميزن عن الإماء. وبعد ما ذكر هذا الكلام قال: ومعنى ذلك أن الآية تشير إلى ارتداء المرأة للجلباب والجلباب هو أن تستر جميع بدنها من رأسها إلى قدمها. ده كلام الدكتور محمد سيد طنطاوي في تفسير الآية وفي التعقيب على كلام الألوسي. ثم ذكر كلاما لأبي حيان في البحر المحيط، وقال أبو حيان في هذا الكلام إنه الآية عامة تشمل النساء الحرائر وتشمل الإماء أيضا، وليس هناك دليل صحيح يخرج الإماء من عموم الآية، من عموم قوله تعالى ونساء المؤمنين. فعقب الدكتور محمد سيد طنطاوي على كلام أبي حيان هذا وقال: ويبدو أن قول أبي حيان هو الذي يتجه القول إليه، وأن المرأة كالحرة تستر بدنها بالكامل بالكامل من رأسها إلى أخمص قدمها، فما عدا عما بدا ما الذي جرى؟
إذا قال الأئمة الأربعة بأن الوجه ليس بعورة، 99% منهم قالوا ذلك، نيجي أنا نتبع واحد ونسب 99؟
أنا لا أعرف هؤلاء 99، لا أعرف اسم واحد منهم، ولا هو يستطيع أن ينقل اسم واحد منهم أيضا. ولما اضطر مثلا ما جابش تفسير الطبري، ولا جاب تفسير الفخر الرازي مثلا، ولا تفسير ابن كثير، ولا كتاب الفقه بتاع الأم للشافعي، ولا مدونة لمالك، ولا جاب كتب الأحناف، ده جاب كتاب للشيخ الغزالي رحمه الله تعالى، شيخ محمد الغزالي على فضله وعلى ما كان فيه من دعوة إلى الله، لكنه ليس من فرسان هذا الميدان. شيخ محمد الغزالي على فضله كما قلت ودعوته إلى الله بخير كثير، لكنه لم يكن من مجتهد الفقهاء، ولا يؤخذ بقوله في هذه المسائل، هو قصار أمره أن يكون اجتهد وأخطأ بس. فمن إمتى نرجع لقول واحد فقط معاصر في مسائل الديانة، ونترك هذا التراث الضخم على مدار 14 قرنا لا ننظر إليه؟ وطبعا ليش هو جاء بكتاب الشيخ الغزالي وما جابش اللي قبليه؟ لأن كل من سبق الغزالي من أهل الإسلام قاطبة بإجماعهم، مفسرين ومحدثين وفقهاء على شتى مذاهبهم يخالفونه في هذا الكلام الباطل الذي ما سبقه إليه أحد قط.
النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة.
عادة عارفين زي إيه؟ يعني واحد مثلا متعود كل يوم الصبح يروح يفطر فول وطعمية، دي اسمها عادة. ما جاش طبعا عندنا نص يقول كله فول وطعمية ولا حاجة، ما فيش نص يقول يأمرنا بأكل الفول ولا الطعمية ولا بالنهي عن ذلك، حاجة كده من السبب للمزاج الشخصي يعني. فدي عاد متعود كل يوم يصحى يتمشى شوية الصبح، ما جاش فيها نص دي خالص، لكن حاجة دخل فيها النص الإلهي والأمر الإلهي الذي هو أول ما يحمل يحمل على الوجوب، وجاء فيها النص النبوي، جاءت مفرداتها تمنع الكتابة والسنة. ثم يأتي شخص مسلم ينتسب للعلم يقول دي عادة؟ ثم شكلها إيه العبادة إن شاء الله؟ شكلها إيه العبادة؟ إذن الصلاة عادة، الصلاة عادة برضه، نفس الفكرة نفس الموضوع. ما فيش بقى حاجة اسمها عبادة خالص، ما تبقى حاجات بهذا الوضوح التام وهذه الأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة وإجماع العلماء وأقوالهم متكاثرة، ويطلع الجماعة رؤوس القوم يقولوا عادة مش من الدين. ما إيه من الدين؟ إيه من الدين؟ تبرج من الدين؟
فضيلة شيخ الأزهر دكتور محمد سيد طنطاوي، أشكرك. ربما بعض أسئلتي ساهمت في انفعالك، أعتذر.
لا 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 أبدا، أعتذر. لا أنت سيدة فاضلة وأنا أحترمك وقلبي مفتوح لكل كلام.
شكرا جزيلا على وقتك وعلى إجابتك.
شكرا شكرا.
المذيعة التي سجلت معه الحوار مذيعة سافرة، بمعنى شعرها مكشوف وأحدث تسريحا وجزء من رقبتها مكشوف، وهي تحاول شيخ الأزهر. يقول الجمهور والعوام: أما كان هناك رجل يحاول شيخ الأزهر؟ أو على الأقل واحدة محجبة؟ لما يكون أكبر رأس عندنا وهو المنوط به أن يحفظ دين الله سبحانه وتعالى وأن يقاتل عنه حتى يموت لإنه مهمته الرسمية والتي يتقاضى عنها أجرا من الدولة، فضلا عن الأجر الأخروي الذي هو يعرفه طبعا. فلما يكون واحدة متبرجة كشف شعرها وجزء من صدرها وهو يجلس أمامها وعمال يكلمها، وفي آخر المحاورة قالت له: أسفة فضيلة الشيخ أو يا مولانا أو يا سيدنا، الكلمة اللي قالتها إذا كانت عباراتي قوية ومباشرة، قال لها: أبدا والله يا بنتي، أنت إنسانة فاضلة وأنا بحترمك. مع قطع النظر أنا المذيعة ليست في حسابي ولا أتكلم عنها، لكن لما شيخ الأزهر يقول لها وهي بهذا المنظر أنت في إنسانة فاضلة وأنا بحترمك مع هذا المنظر، العوام كلهم اللي بيكلموني في التليفونات بمئات المكالمات يوميا يعلقون على هذا، أنا لا أجد ما أقول، لأن كان المفترض أن الشيخ الأزهر يحاوره رجل، البلد لم تخلو بالرجال عشان حتى يبقى فيه نوع من المصداقية. فقال الناس يأتي على بنت منتقبة تحمل شعار العفة ويقول لها أنا أعلم منك ومن أبوك، ويأتي على المتبرجة ويقول لها أنت إنسانة فاضلة وأنا بحترمك، ده شيء عامل نوع من اللوثة عند العوام. وأنا يؤسفني أن تكون المؤسسة الرسمية في هذا الموقف. وأنا على فكرة أنا كل أولادي في الأزهر، كل أولادي من أول ولد إلى أصغر ولد في الأزهر، بس عشان ما فيش حد يتصور أن أنا بأهاجم الأزهر والكلام ده، الكلام الذي ينسب إلينا ودائما في الجرائد يلصقوننا به على أساس أنهم يستعدوا الدولة والمؤسسة ضدنا.
أرسل أحد الإخوة رسالة اليوم يقول سبحان الله، المعتصم يثور لأجل امرأة نزع نقابها ويفتح عمورية، وشيخ الأزهر يثور لأن امرأة لبست نقابها. الله المستعان، يعني حقيقة يعني فعل ردة فكرية، هذه ردة فكرية، يعني بدل أن يثني عليها ويقول لها يعني جزاك الله خيرا على هذا الأمر وثبتك الله وحده حذوها وغير ذلك من الأمور، يأمرها بخلع هذا النقاب. الله المستعان، وهذا لا شك أنه ضلال عظيم. وعلى كل حال هذه ليست أول يعني ضلالاته، نسأل الله تبارك له الهداية أو عزله ويرتاح المسلم من شره.
في دولة فرنسا مثلا أن يقرروا قوانين تتعارض مع مسألة الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة، فهذا حقهم، هذا حقهم، هذا حقهم.
وقف جنب الرئيس الفرنسي ضد المسلمات المتحجبات في فرنسا، اكبر راس بيقول انا مالي، ابقى انا راس للمسلمين ونصير للمستضعفين، واي حد في الدنيا عايز ان انا اايده، لا سيما في بلاد الغربه حيث لا اسلام هناك اصلا، ويبقى الواحد عايز بس حيطه مايله يتسند عليها علشان يقف في وسط هذا الطوفان الجارف من الكفر. اقول له انا مالي؟ اقول له ماليش دعوه؟
ده انا كل وظيفتي ان انا بنقبض، ان انا يعني ناخد المرتب اخر الشهر، ده انا كل وظيفتي ان انا بنقبض، ان انا يعني ناخد المرتب اخر الشهر.
يعني نصيحة الوجه لا ينبغي ان تأخذ بها، اتق الله واعلم انك مسؤول، ان الله موقفك وسائلك، ولن يغني عنك احد من هؤلاء ممن تسعى في حبالهم الان وتخطب والدف، لن ينفعوك عند الله تعالى، وانت تعلم انك ملبس. فامر النقاب ما في كلام يا جماعة، إما فرض وإما سنة، اللي بيأخذ بقوله فرض جزاه الله خير، اللي بيأخذ بكونه سنة جزاه الله خيرا أيضا، لكن اللي يقول هو بدعة أو عادة هذا مفتر على الله، وهذا كاذب على الشريعة، ولا يقره أحد قط من أهل الحق، ولا يقول هذا إلا لهوى في نفسه أو أمر آخر لا نعلم.
يا أختنا في الله لا يغوي كذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان، إن الحجاب مع التقى هو جنة وجنان، وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي، وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي، قولي لهم يا درتي أبغي رضا الرحمن، وأرى عفافك أختنا رمز الطهارة بيننا، وأرى عفافك أختنا رمز الطهارة بيننا، إن الحجاب بشرعنا عتق من النيران. قولي لهم يا أختنا إن العفاف شعارنا قولي لهم يا أختنا إن العفاف شعارنا والله لن أرضى إلا على جثماني والله لن أرضى الخلا إلا على جثماني
لأن ليس له أصل في الدين على الإطلاق. إن قد بيلغي شخصية المرأة تماما. ربنا خلق الإنسان واداله الوجه ده. لما بتكلم مع حضرتك هو لازم يكون في تواصل بيننا وبين بعض. التواصل ده عن طريق هذه الرؤية المواجهة دي. بشوف تعبيرات وجهك وإنت بتشوف تعبيرات وجهي فبنقدر نتواصل. لكن أنا هتواصل مع مين؟
إخراج النقاب كشعيرة من شعائر الإسلام خارج نطاق الإسلام ما يضاف لإيه؟ يبقى من مساوئ الأخلاق مثلا؟ يعني إيه يعني إيه نقاب عاد؟ لو أن طالبا في المرحلة الابتدائية في القبول في الابتدائية سألوه وهو يدخل المعهد الابتدائي يقولون له هل النقاب ليس من دين الله أم من دين الله فاختار الإجابة الأولى أنه ليس من دين الله ما يصلحش يدخل أولى ابتدائي أصلا لأنه مش عارف حاجة خالص عن دينه دي مسألة بدهية دي مسلمة من مسلمات الإسلام النقاب ده من الدين ولا مش من الدين ده موضوع مسلم منتهى منه وشعر شعيرة من شعائر الإسلام كله بقى فرض وسنة دي قضية تانية كما ستكلمنا في ذلك وكما سنتم بعدها الثالث اللي طبع الكتاب النقاب عادة وليس بعبادة وطبع على 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 طبع من أموال الأوقاف التي هو ناظر لها وسيسأل الله يوم القيامة بدل ما يعمل كتاب عن النهي عن السفور عن النهي عن التدخين عن النهي عن الخمور طابع كتاب كتابين أو ثلاثة واحد منهم في النهي عن الختان والثاني في النهي عن النقاب إيه المشكلة يا جماعة عند الناس دي نقاب إيه ختان إيه اللي تعيبهم أو يدوس وعاملين له كتب من مؤسسات رسمية تنهى عن لمصلحة من هذا وإيه الفكرة يعني طب ولما الكتاب ده كتب فيه إيه بقى فضيلة الشيخ مش كتب فيه أي حاجة ناقل كلها كلام مرسل كما قال فلان من المعاصرين وفلان من المعاصرين كأن الإسلام لم يكن له قبل ذلك تراث علمي لا كتاب ولا سنة ولا أئمة أربعة ولو جينا نخالف الأئمة الأربعة في مسألة وضح فيها الدليل وقلنا مش هناخد بقول الأئمة الأربعة ناخد بقول ابن حزم ولا بقول فلان من السلف يقول لك بس ده بيحطموا الأئمة الأربعة ده بيكرهوا الأئمة الأربعة ده بيستخفوا بالأئمة الأربعة والفقه الفقه هذا المنضبط المش يقعدوا يقولوا كلام كبير قوي مش حاصل اصلا عندنا وهم يجوا في كده في الدره ويهدموا الاربعه يخالفونهم صراحه جهارا نهارا وعايزين نقعد ساكتين نشترك معهم في هذه الجريمه لا والله لقد اخذ الله الميثاق على اهل العلم لا يبيننه للناس ولا يكتمونه وهذا واجب كل من يعلم ان يبين خطا هؤلاء ولا يعتذر عنهم لأنهم ما قدموا لأنفسهم عذرا كلام واضح جدا يعني إيه واحد يطلع يقول النقاب مش من الإسلام ومال منين جاء منين وماذا نصنع بهذه الآيات الجليلات وهذه الأحاديث الشريفات وأقوال أهل العلم اللامعات نوديها فين إن شاء الله وننزلها أي منزل نقول دي كان بقولها هزار يعني هذا كان على سبيل التهريج أم على سبيل التشريع
أنا أستاذ فلسفة وعقيدة إسلامية عندي من رحابة النفس والعقل ما يقبل الاختلاف من أقصاه إلى أدنى قضية النقاب قضية وأنا بقول للمشاهد الكريم يكتب خلفي الأرقام اللي أنا هقولها ارجعوا لسفر التكوين في العهد القديم أصحاح 38 وأصحاح 24 وما كتب حول النقاب في الشريعة اليهودية في العهد القديم هذه واحدة ارجعوا للتلمود وتفاسير المشنة والجمار وتجد العجب العجاب في قضية النقاب ارجعوا لموسى بن ميمون هذا الحبر الذي وازي ابن عباس عندنا في السنة عندما يقول المرأة التي تخرج إلى ردهة البيت بهذا المنديل المخرم اللي هو الشباك اللي كانوا يعملوه زمان بالإبر كده ودون أن تغطي يعني في منديل وفي عليه الغطاء أو الخمار اللي احنا بنقول عليه الخمار إن هي تعد تخرج من اليهودية يعني تخرج من الشريعة اليهودية. وهناك آراء لبعض المتطرفين تعد في حكم الزانية. هذه قضايا علمية أسوقها كأستاذ عقيدة وأنا أشرت إلى المراد.
وبقول للحاجة أمنة يا حاجة أنت قربتي تموتي بقى، فمفيش داعي للكلام ده. لما بيحجوك بلا تنتقب المحرمة ازاي يقولوا بقى ان النقاب عادة يهودية؟ طب ما هو النبي قال اهو لا تنتقب المحرمة، ده دليلهم. يبقى النبي اقر النقاب اهو، اذا كانت المحرمة لا تنتقب فغيرها تنتقب. المنتقبات ما حدش يقدر يلعب بيه، لكن تضحك. وسبحان الله العظيم، لما عبد الله بن احمد بن حنبل رضي الله عنهما رحمهم الله يقول سألت أبي في مسألة كذا فضحك أو فابتسم والتفت. أحيانا تسمع كلام كده تضحك تبتسم. مفهوم المخالفة اللي هم الأزاهرة يعني المفروض بيدرسوا المذاهب الأربعة، أنا أرجع للمذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. الإمام أحمد قال فرض واجب النقاب، والثلاثة قالوا مستحب. هو مش ده الدين اللي تعلمتوه وبتعلموه في الأزهر؟ يبقى ازاي الكلام يجي كده بقى؟ يجي ازاي ان هو لا عادة ولا عبادة ولا في من الإسلام؟ ازاي يجي الكلام كده؟ زي ما قولك كده، انا عايز اقول لك يا اختي المنتخبة لما تسمعين اتحكي قولي ها 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 كده، ولا الكلام ده له اي وزن.
نأتي لقضية الاسلام وصل ووجد الاتي، وجد النقاب لم يفرضه ولم يرفضه. وانا اتكلم هنا كاستاذ احترم العلم، ولكن اوجد ايه؟ الزي الاسلامي المحتشم. وكلمة على فكرة الحجاب كلمة خطأ، الحجاب الغرف والحوائط
الحجب.
الحجب هي أخذت من دلالة المعنى. إنما الإسلام فرض الزي الإسلامي المحتشم،
زي الجماعة اللي هما بيتكلموا عن الحجاب يقول لك المطلوب الحشم، مش مطلوب الحجاب، الحشم. الحشم ده لفظ يعني يسع العالمين. ممكن نختلف في تفسير معنى الحشم، حتى في الميول الحشم أو حشم ما يقولش الحجاب لأنه لفظ واضح، إنما الحشم لفظ فضفاض يبقى ضاع الحجاب.
الاشمئزاز من النقاب عندنا في مصر، انا شخصيا اشمئز من النقاب. الاشمئزاز من النقاب عندنا في مصر، انا شخصيا اشمئز من النقاب. الاشمئزاز من النقاب عندنا في مصر، انا شخصيا اشمئز من النقاب.
برضه في القناة الاولى صادفين المرأة اللي عملت نفسها مفتي وعملت تقول النقاب وانا بتقزز واشمئز من المنتقبات. صوفوها في القناة الاولى الرسمية عشان تقول هذا الكلام، عشان تكرر برضو الكلام. انا بشمئز من النقاب والمنتقبات. نوع من التحول الكامل والتفسخ باسم حرية الرأي. كل واحد يقول له عايز. فهؤلاء ليس في قلوبهم توقير لله ورسوله، وانا لا افتح بطون الناس ولا أشق قلوبهم، لكن القرائن في الخارج تدل على ذلك. أنا مش محتاج واحد يقول لي إذا كالمرأة التي قالت لو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم البس الحجاب سأقول له لا يا رسول الله. دي أنا محتاج إن أنا أفتح الباب عشان أعرف فيه تعظيم ولا لا؟ لا. قال الله عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول، فنصب لحن القول أمارة على ما في قلوبهم من عدم التوقير لله ورسوله.
فأنت في الجنة قد كملت خلائقك وأكمل حسنك كالبدر ليلة ست بعد ثماني، والشمس تجري في محاسن وجهك، والليل تحت ذوائب الأغصان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرك فيضيء سقف القصر بالجدران، وتبختري في مشيك ويحق ذاك لمثلك في جنة الحيوان، ووصائف من خلفك وأمامك وعلى شمائلك ومن أيماني، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان، منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير وراحة الأبدان، ولسوف تعلمي حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكاني.